أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو أمره لا على وجه المجانية، ولم يكن هناك قرين على المجانية في الله. لو أمره بعمل كخياطة الثوب، ولم يكن المستأجر يعني أو لم يكن المأمور لما في إيجار هنا قاصدا للتبرع وقاصدا لهدر حرمة عمله وهتك حرمة عمله في الباب، وكان العمل مما هو متمول بنظر العرف بأن كان له قيمة بنظر العرف، فإن مثل ذلك العمل سوف يكون مضمونا بأجرة مثل ما استوفى المستأجر، أو فقل مثل ما استوفى الآمر من ذلك العمل في البحر. وذلك بعد الفراغ عن تمامية الموضوع اللي هو أن العمل متمول وله قيمته عرفا، قد تم كل من المقتضي وعدم المانع. المقتضي للضمان اللي هو أمر الآمر لا على وجه المجانية في البحر، وعدم المانع اللي هو عبارة عن عدم هتك المستأجر أو فقل المأمور لحرمة عمله في البحر، العامل عدم هتك العامل لحرمة عمله. يقع الكلام الآن قبل أن ندخل في صورة التنازع بين الآمر والمأمول أنه قصد التبرع أو أنه لم يقصد التبرع، يقع الكلام بأن الأمر لماذا كان الأمر من موجبات الضمان، ما هي النقطة في كون الأمر من موجبات الضمان في البحر، حيث أنه إذا أمره بعمل كخياطة ثوب ولم يكن هنالك قرين على أن الأمر كان حينئذ على وجه المجانية في البيت. ولو قلت أنه إذا عمل بده يقدم له مقدمات ويضحي في بعض أمواله بأن يأتي مثلا بالخيطان وشو إلى آخره، ويهدر من وقته وهو متشاغل وله أعماله وله إلى آخره في البيت، ليس كأن يناوله مثلا كوبا من الماء أو أن يناوله مثلا هسير فرض شيء هكذا، يعني لا يحتاج إلى صرف وقت ولا يحتاج إلى عناء وجهد وتعب وطي مقدمات وصرف مقدمات في سبيل تحصيله واستفائه في البين. منضما إلى أنه هو لم يكن الطرف المقابل قد قصد المجانية، وكان العمل مما له حرمته العرفية إن كان متمولا وذا قيمة حينئذ بنظر العرف في البين، فلا شك ولا إشكال في مثل هذه الفرضية مثل هذا العمل سوف يكون مضمونا بإجرة مثل ما استوفاه الآمر من المنفعة. طيب هلأ حكينا بمقتضي وعدم مانع، هذا المقتضي اللي هو عبارة عن الأمر لماذا اقتضى الضمان ولماذا كان الأمر لا على وجه المجانية موجبا للضمان وملاكا للضمان بالنسبة للعمل المتمول بنظر العرف في البحر. قد يستدل على ذلك بجملة أوجه وبجملة أدلة ذكر بعضها في مستمسك السيد الحكيم وفي مستند السيد الخوئي في الإجارة وغير ذلك من الوجوه التي بوسعكم أن تتأملوا فيها وفي وجه تلك النكات. الوجه الأول وهو أن الضمان في الفرض بملاك الاستيفاء، باعتبار أن الآمر قد استوفى لذلك العمل، أمره بخياطة الثوب فخاط له الثوب في البحر بخياطة الثوب، وإن شئتم قلتم بصب العامل المأمور منفعة الخياط في ثوب وفي مال المستأجر في مال الآمر، يكون قد استوفى حينئذ الآمر منفعة العمل. والاستيفاء، إذن هو بحد ذاته نقطة من نقاط الضمان، مرمع الضمان بملاك الاستيفاء، الضمان بملاك التفويت، الضمان منها الضمان بملاك الاستيفاء في البيع. فيكون الضمان في الفرض إذن هو الموجب ل يكون الموجب للضمان في الفرض إنما هو الاستيفاء، حيث أنه بأمره قد صب منفعة عمله في ماله، فيكون قد استوفى ماله، وهذا النحو من الاستيفاء للمال يكون موجبا للضمان بلا أي إشكال فيه، وهذا ليس بعزيز. نظير ما لو مثلا ركب دابة للغير من دون مثلا إذن ذلك الغير، ومن دون رضا حين ذلك الغير، مثل دابة أبي ولاد التي مضت معنا في تلك الصحيحة الطويلة في البحث، لا شك ولا إشكال أنه يكون ضامنا لأجرة مثل ما استوفى أجرة دابة ركبها من الكوفة إلى فم النيل، ومن فم النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى اسمه ذاهبا وجائيا كما ذكرت الرواية في البحث. فيكون نفس الاستيفاء بحد ذاته هو الموجب للضمان. وما الأمر إلا كمقدم، لأنه لما أمره فصب منفعة عمله في ماله، فيكون قد استوفى حينئذ تلك المنفعة، فنقول أن الأمر أوجب الضمان بملاك الاستيفاء، لا أن الأمر بما هو في نفسه هو الذي أوجب الضمان في البحث. كما لو استوفى مثلا منفعة ركوب دابة الغير يعني في الأعيان، أو استوفى سكن دار الغير، أو استوفى منفعة قراءة كتاب مثلا الغير، أو استوفى منفعة مثلا خلينا نفترض قلم الغير الكتابة فيه من دون أن يستهلك عينا كالحبر، يمكن حبر ناشف مثلا مش حبر مائع في ألبانيا، الحبر الجامد لو كتب له رسالة ما لح يستهلك حينئذ ذلك المقدار في البحر. فحينئذ يكون الضمان بملاك الاستيفاء الأمر من ملاكات الضمان أو موجب للضمان بملاك الاستيفاء في البحر. هذا هو الوجه الأول، إلا أن هذا الوجه يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا ف مضى معنا فيما سبق أن النسبة بين الأمر والاستيفاء هي نسبة العموم الوجهي، وليست نسبة النسبة بين الأمر والاستيفاء هي نسبة التصادق والتساوي في البحث، بمعنى أنه قد يأمره بفعل لا ترجع فائدته ونفعه إلى الآمر، وإنما ترجع للغير. مثلا سوء الفرض، أحد الطلاب بيده ثوب قطعة قماش متحير كيف بده يخذها لعند الخياط لحتى يخيطها مثلا صاي في البحر، فأمرت مثلا الخياط قلت له خط له هذه الصاي، وخطه عمل متمول، خياطة عمل متمول له قيمته بنظر العرف، وهذا الأمر مؤمر على وجه المجانية واضح، وذلك مش حاطط حاله للتبرع، وإنما واضع نفسه حينئذ لأجل هذه الحرفة، يقتات من هذه الحرفة ويعتاش ويعيش حينئذ من جراء هذه الحرفة والمهنة في البحر. ولم يكن المأمور اللي هو الخياط قد قصد التبرع والمجانية وأهدر حرمة عماله ومالية عمله في البحر، يعني اجتمعت كل العناصر التي أشرنا لها فيما سبق. هنا لا شك ولا إشكال أن ما أن عمله يكون مضمون، بس عمين بيرجع الخياط؟ هل يرجع على المستفيد والمستوفي للمنفعة والمنتفع بمنفعة الخياطة في البيع اللي هو ذلك الطالب العلم المسكين الذي ليس بوسع خياطة الثوب، أو أنه يرجع على الذي أمره ولم يكن هو المنتفع والمستفيد والمستوفي في البيع؟ أشرنا فيما سبق أن الوجدان العرفي قاض بأنه يرجع على الآمر، ما إله حق عند المستوفي المنفع، واضح. بيجي بعدها بيقول له، بيجي لصاحب الصاي بيقول له يلا أعطيني أجرة حينئذ قياطة، مما لا يرجع لمعنى محصل بالرجوع عليه، رجوع بغير حق في البيع، إن رجع إنما يرجع على الآمر. وليس للآمر أن يتعلل ويعتذر في قلبين بأنه لم يستوفي منفعة العمل، وإنما الذي استوفى منفعة العمل هو صاحب الصاية اللي هو مثلا طالب العلم المستضعف والمسكين في البحر، هذا لا يصغى حينئذ إليه. وإذا أشان له مرارا، مثلا مررت بطريق عام مرة واحدة أمر به، أو مررت مثلا بمسجد كانت فيه كان أساسه مثلا مبعثرا، أو بالطريق العام كان فيه الأوساخ ومشروع الأخير، فأمرت شخص مثلا بأنه ينظفه مش على وجه المسجد وإنما على الجمعة، قطعا حينئذ أضمن، ورغم أنني لم أستوفي حينئذ المنفعة. نحن حينما نتكلم عن أن الأمر موجب وملاك للضمان على أساس أنه سواء استوفى حينئذ منفعة العمل المأمور أو أنه لم يستوفي منفعة العمل المأمور حينئذ في أسبح. وإن شئتم قلتم بأن ما ذكر في المقام هو أخص من المدعى. ليه؟ لأنه ربما كان هنالك أمر ولم يكن هنالك استيفاء، فماذا تقولون؟ هل يكون الضمان بملاك الاستيفاء والحال أنه لم يستوفي في الفرض المنفعة جزما وبالتالي لا ترجع هذه الدعوة إلى محصل؟ هذا أول. ثانيا أن الأمر الموجب للضمان بملاك الاستيفاء، نأتي لهذا الاستيفاء، هل الاستيفاء موجب للضمان بعنوانه كاستيفاء، أو أن الاستيفاء موجب للضمان بعنوان حينئذ أنه إتلاف لمال الغير؟ مثلا وقت بتلف مال الغير، مثل مثلا بالنسبة للدار، وقت الأسكن حينئذ في الدار أو أركب مثلا دابة الغيري فقد استهلكت المنفعة، فأضمن بعنوان أني أتلفت حينئذ تلك المنفعة. الضمان بملاك الإتلاف هلا بعبر عنه بالاستهلاك في البنك، فمن رد الاستهلاك لشوله الإتلاف. الضمان بملاك الأمر على أساس الاستيفاء، والاستيفاء ليش؟ لا بعنوانه بل بعنوان أنه إتلاف لمال الغير وإهدار لمال الغير وإعدام لمال الغير فيه، أو أنه لا، الاستيفاء ملاك للضمان بما هو في نفسه، لا أن الاستيفاء ملاك للضمان على أساس الإتلاف لمال الغير وإعدام مال الغير وإهدار مال الغير في الحكم. على الاحتمال الأول، الجواب عنه واضح. ليه؟ لما سوف يأتي من الملاك الثاني اللي هو الإتلاف، من أنه إنما لأن الباشر الإتلاف من الذي باشر الإتلاف؟ في عنا شخصين، في عنا الآمر وفي عنا المأمور. الآمر هو آمر، ما حط الفرد براسه وقال له يلا تعال خط للثوب، وإنما أمره بخياطة الثوب. والذي باشر العمل إنما هو المأمور والعامل في العمل. ومضى معنا مرارا وتكرارا أن الإتلاف إنما يكون فعل السبب وليس فعل المسبب، يعني فعل السبب وليس فعل المباشر، فيما لو كان السبب أقوى. وإذا وين بيصدق؟ فيما لو كان المباشر بمثابة الآلة بيد السبب، حط له الفرد براسه وأجبره وحمله بحيث أصبح كالآلة في يده حينئذ على فعل الخياطة في الله. وإذا ذكرنا حينئذ في محله، مثل ما سأصل الفرد في حال الضرورة قصوى بده عملية جراحية لشخص من الأشخاص، وبديك قال لا ما بدي أعمل العملية، فأجبره وأكرهه وحمله على أنه يأتي له بذلك العمل الجراحي، وهو إكراه بحق في البيت، لكنه مع ذلك بعد ما يخلص العمل قداش بتكلف العملية، بيقدم حينئذ أجرة مثل ما استوفى من مثلا العمل هو أو الشخص الذي يكون حينئذ تحته. هون ليش بيضمنوا؟ لأن هنا الإتلاف يكون فعل الآمر في البيت، حيث يكون الآمر أقوى من المباشر، ويقوم المباشر بمثابة الآلة بيد الآمر في البيت. هون صح يصدق بأنه بحيث أن السبب أقوى من المباشر، وأن المباشر نزلت الآلة بيد السبب في البين، فيضمن حينئذ باعتبار الإتلاف. لكن الفرض ليس حينئذ كذلك. ليه؟ هو ملاحظ لا أكرهه ولا أجبره ولا حمله على ذلك، ولم يصبح بمثابة الآلة بيده، وإنما بقي مختارا في فعله، كان مريدا جادا غير هازل، ولم يكرهه أحد، وكان متشجعا على أن يصب منفعة عمله في مال الآمر في الله من دون إكراه حينئذ. فيكون فعل المباشر هو الأقوى من فعل السبب والمسبب في البيع. إذا كان المباشر أقوى فالإتلاف يكون مستند إلى المباشر، والمباشر هو المأمور وهو العامل حينئذ في البيع. فحينئذ هذا الكلام لا يرجع لي محصل في البيع. إذا لو كنا نحن والشق الأول الاحتمال، وهو أنه إنما يكون الاستيفاء موجب للضمان بملاك الإتلاف، وأما لو قلنا بأن الاستيفاء هو ملاك بذاته قائم بحد نفسه للضمان وموجب للضمان بحد ذاته بمعزل عن الإتلاف وعدم الإتلاف، يعني سواء استلزم الإتلاف أو لم يستلزم الإتلاف، واضح وقد استوفى حينئذ المنفعة، فالجواب عنه حينئذ واضح في البحث، وهو أنه من قال أنه دائم والبتة كل ما كان لدينا حينئذ استيفاء بيكون في عندنا ضمان. مثلا سير الفاضل، لو أمر زيد عمرا بخياطة الثوب، فأما عمرو المأمور خاط ثوب بكر توهما من أنه هو ثوب زيد أو أنه قد أمره بخياطة ثوب بكر في البيت، فبان بعد ذلك خلاف له، مثل ما مر معنا بمسألة 18 فيما سبق. ماذا قلنا هنالك؟ قلنا بأنه لا يكون حينئذ مثل هذا العمل مضمونا، رغم أن بكر قد استوفى منفعة الخياطة، مع ذلك لا يكون بكر المستوفى المنفعة ضامن. مش كل ما حطينا كلمة الاستيفاء منحط إلى جنبها الضمان. ليش؟ لأنه مش من مستلزمات الضمان دائما حينئذ وألبت في البيع. هذا الذي نريد حينئذ أن نشير له، ربما يستوفي المنفعة من دون حينئذ ضمان، مثل ما افترضنا بالفعل لو أمر شخص حينئذ شخص آخر، أمر متمول، أمر مثلا خياط بخياطة مثلا صاية، هذه قطعة قماش التي هي لطالب العلم المسكين بخياطتها صاية مثلا له في البيت، من الذي استوفى المنفعة؟ طالب العلم. من الآمر الغني والمتمول في البيت؟ رغم أنه استوفى المنفعة لا يرجع حينئذ المأمور العامل على المستوفي للمنفعة، لم يأمره هو في المنفعة، واضح، وإنما الذي أمره شخص آخر، وإنما يرجع على الآمر كما أشارنا وأسلفنا في البيت. هذا إن دلل على شيء، إنما يدلل مش كل محل حطينا إيدنا حينئذ على الاستيفاء يعني في ضمان إلى أجنب الاستيفاء، ربما في عندنا استيفاء من دون ضمانين، كما لو صب منفعة عمله في مال الغير جهلا بأنه أمره أو أنه هو المطلوب خياطته في البيت، ثم تبين خلاف ذلك قطعا وجزما أنه لا يكون ضامنا بوجه من الوجوه المستوفي لمنفعة الخياطة بالنسبة للخياط في البيت. هذا حينئذ ما يرتبط بالوجه الأول مع الجواب عنه. الوجه الثاني هو لا، أن الأمر إنما يوجب الضمان بملاك الإتلاف، لأنه في إتلاف لمال الغير، العمل هو من جملة أموال المسلم، واضح، وإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، واضح، بتعد ضامن، بغير تعد وتفريط في البين يكون حينئذ ضامنا في البين. مطلق حينئذ إتلاف مال الغير يكون موجبا للضمان، والعمل حينئذ هو من جملة أموال المسلم، له حرمته التكليفية، لا يصدر عنه إلا برضاه وإذن له السلطنة عليه، واضح، ومن جهة أخرى إذا ما صدر يكون مضمونا ولا يذهب ولا يضيع عمله عليه هدران، وأنه مطلوب أن توفيه أجره قبل أن يجف عرقه في البين. إذا دليل عشره دليل على أن عمله لا يذهب عليه هدرا ولا يضيع ماله حينئذ عليه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهنا الأمر حينما أمره بخياطة الثوب فقد وأم ذاك أتى بذلك العمل، يكون قد أهدر ذلك العمل وأتلف حينئذ ذلك العمل. بس هذا الإتلاف للعمل لو لم يكن هنالك أمر لم يأتي به حينئذ المأمور والعامل، لو لم يأمره حينئذ المستوفي والمنتفع والمستفيد بخياطة الثوب، ابتداء الخياط والعامل والمأمور لا يخيط الثوب، خاطه بناء على طلب حينئذ الآمر في بيه. لما أمره وأنه في هنالك حينئذ أجرى وإلى آخره، فأقدم حينئذ على هذا الأساس وقد خاط حينئذ الثوب في البيع، فيكون قد أتلف بهذا الأمر، يكون قد أتلف عمل حينئذ الخياط، ويكون قد أعدم حينئذ ذلك. ليش؟ لأنه كان في عنده فرصة هذا العمل، بدل من أنه يصب في مال الآمر يصب في مال آخر، ولو في ماله مثلا في البيع أو في مال ثالث أو رابع والآخر، وكان ينتفع ويستوفي حينئذ ذلك العمل في البيع ويرجع عليه بفائدة وبنفع وبطال. إنما صب هذا العمل وهو منفعة الخياطة في هذا الآن وفي هذا الزمان في هذا المال بناء على طلب الآمر وأمر الآمر المستوفي مثلا لتلك المنفعة في البيع، فيكون الذي أتلف ذلك العمل هو أمر حينئذ ذلك الغين. فيكون هنا الضمان أن الأمر موجب للضمان مملكات الضمان على أساس الإتلاف، وأنه بأمره أقدم على صب حرمة عمله منفعة عمله في مال حينئذ غير الذي يكون مساوقا مع الإتلاف لذلك العمل في المال، فيكون حينئذ مضمونا بقاعدة ما أتلف مال الغير فهو له ضامن، وأعم من أن يكون أتلف بالمباشرة أو أتلف بالتسبيب في البحر. هذا الكلام أيضا اتضح جوابه، وهو إنما يتم في صورة ما لو حمله وأكرهه وأجبره على ذلك العمل، بأن لم تتوسط ما بين إكراه الآمر وفعل المأمور إرادة المأمور بالبحر في كل مورد، لم تتوسط ما بين فعل الآمر ما بين أمر الآمر في البين وإكراه وحمل الآمر مع فعل المأمور له خياطة الثوب، الإرادة التامة الناجزة للمأمور في البين، يكون ذلك الفعل حينئذ مكره عليه، ويكون حينئذ المأمور بمنزلة الآلة بيد حينئذ الآمر في البين، كما لو أكرهه بالسلاح وبأي شيء حينئذ على ذلك الفعل، فكان مجبرا ومكرها على ذلك الفعل. هنا يصدق بأن الإتلاف استند إلى أمر المكره والمجبر في البيع، يعني أمره لم يكن مجرد أمر، أمر بالغ حد الإكراه وحد الإلجاء في البيع، في مثل ذلك قطعا وجزما يكون هنالك ضمان بملاك الإتلاف. ليه؟ لأن فعل السبب أقوى من فعل المباشر، المباشر كان آلة بيد السبب في البيع، فإذا كان فعل السبب هو الأقوى فيكون الإتلاف مستند إلى السبب، وإذا ما استند الإتلاف إلى السبب فيكون الضمان على هذا الأساس وهو الإتلاف في البيع. وأما وهذه فرضية نادرة وفرضية استثنائية ومقامنا ليس منها في البيع، وأما إذا كان بالوضع الطبيعي مجرد أمره حينئذ بقيت عنده الإرادة التامة الناجزة في البيع وأتى المأمور العامل بذلك الفعل برغبته وبهجبته النفسانية وبإرادته التامة من دون إلجاء وإكراه من طرف حينئذ الآمر، لا شك أنه يكون فعل المباشر أقوى من السبب، فالإتلاف يستند إلى المباشر ولا يستند إتلاف إلى السبب. وإذا ما كان الأمر كذلك فرغم أمره في البين لكنه ما له مدخلية، لا يكون سببا فيه. نعم معد بطلب آخر، ومر معكم العلة إلى عدة حينئذ عندك عندك مقتضي وشرط وعدم مانع ومعد في البيع. إذا المعد بدنا نضمنه ما بيبقى أي شيء في هذا الكون إلا حينئذ شو هو بيضم واضح، وهذا مما لا يرجع لي محصن. أنت إذا مثلا هذا اللي خلف والد وكبر وبعدين راح أتلف مال الغير أيضا هون بده شو يضمن، لأنه هو معد في البيع، وهذا مما لا يرجع لمحصن في البين. الضمان بالنسبة للسبب إنما يكون فقط وفقط فيما السبب اللي هو المقتضي هي البين، أما عدم مانع أو شرط أو معد، خصوصا المعد اللي هو أضعف حينئذ أجزاء العلة وهو أبعد ما يكون حينئذ عن أجزاء العلة ما له شأن خير. نعم نقول بأن الأمر وقع في سلسلة المقدمات التي لو طويت لوصلنا إلى خياطة الثوب اللي هو فعل المأمور في قلبه، لكن من دون أن يكون له سببية بالنسبة له، فضلا عن أن يكون ذلك السبب أقوى من المباشر، السبب بمعنى المقتضي مش بمعنى السببية التامة في قلبه. هذا حاصل ما نريد أن نقوله في المقام. فبالتالي هذا الوجه الثاني لا يرجع لي محصل في قلبه. الوجه الثالث للضمان أن الأمر يكون حينئذ موجبا للضمان على أساس قاعدة الغرور في البحر، وأن المغرور يرجع على من غر. كيف؟ هلا لولا أمر الآمري اللي هو المستوفي للمال، هذا الخياط كان إجا خاط ذلك الثوب وصب منفعة عمله في ثوب الغير له منفعة الخياطة قطعا لم يأتي به. طيب أمر ذلك جاء حينئذ لخياطة الثوب وبانيا على أنه لح يجي من وراها أجرة مثل، وبنى على أجرة المثل خطة خمسية بده يشتري مدري شو ويعمل ويقيم ويحط يغير بوضعه الاقتصادي ويشقلب مثلا فؤان تحتين، بانيا حينئذ على ذلك بعد ما خاط حينئذ ذلك الثوب وإلى آخره بيقول له الأمر ليش موجب للضمان؟ قطعا الأمر لا يكون موجب للضمان، إنما يوجب الأمر للضمان إما على أساس مثلا الإتلاف وأني ما أتلف إنه فعلك المباشر والمباشر أقوى من السبب هنا، وأنت لست بمنزلة الآلة بيدي حتى يستند الإتلاف إلى فعل السبب غير المباشر في البين، والاستيفاء لا يكون ملاكا للضمان، بدل شو صار يحكي إلى آخره إنه بيطلع شغل. لا شك أنه هنا لما أمره بذلك العمل ولم يكن هنالك قرينة على المجانية في البين في أمره، وذاك أتى بذلك العمل بانيا على الضمان وبانيا على أنه لا يحصل منه أجرة المثل في البين، بعدين وافترضنا حسب الفرض أن العمل متمول وله قيمة عند العرف وله وذا مالية حينئذ نظر العرف في البين، يطلع بعدين إيد من قديم وإيد من وراء، هذا نحو حينئذ تغرير، والمغرور يرجع على من غره. واضح؟ والمغرور يرجع على من غره. هذا الوجه الثالث. فيكون الأمر موجب للضمان على أساس التغرير، يعني أنه لو ما بده يضمن هذا نحو غرور حينئذ وتغرير بالنسبة للمأمور، والمغرور يرجع حينئذ على من غره في الوقت. هذا الكلام أجيب عنه بأنه هذا لا يتم بكل الصور. ليش؟ أنه أخص من المدعى. ليه؟ لأنه في صورة ما لو علما المأمور بأن الآمر قد أمره على وجه المجانية فلا يتم هذا الوجه. هكذا حينئذ أجيب. ليش؟ لأنه ساعتها ما بيكون في تغرير، التغرير إنما يأتي في صورة الجهل وعدم العلم. أما مع علم المأمور بأن الآمر كان مقرونا أمره بالمجانية وعدم الضمان فلا يكون حينئذ مغرورا لمكان العلم. واضح؟ أجيب بهكذا جواب، وبالتالي سوف يكون هذا الوجه أخص من المدعى. هذا الكلام والوجه لا يرجع، هذا الجواب لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأنه هذا أساسا خروج عن الفرض اللي عم نتكلم فيه. نحن عم نتكلم عن الأمر الذي يكون مقتضي وملاك للضمان. أي متى؟ فيما لو لم يكن هذا الأمر على وجه المجاني، إما بأن كان مقرونا بالضمان أو لا أقل أنه مسكوت عنه في البحث. واضح؟ إذا كان هنالك قرائن على مجانيته في البين مثل أي شيء، قلت له نولني مثلا هالآلة، نولني الآن، خل نفترض عم مناولة القلم إلى حرمتها الوضعية في البين، خل نفترض بأن مناولة القلم لها حرمتها الوضعية، يعني بيكون مضمونا وله قيمته وله ماليته عرفا في البين. واضح؟ ولكن القرائن كلها مجتمع على أنه الطرف المقابل اللي هو المأمور عالم ب أن الآمر أراد المجانية حينئذ في قلبه، واضح. إذا ما له مدخلية بالضمان وعدم الضمان، كلامنا فيما لو كان الأمر مقتضي للضمان، وإنما يكون مقتضي للضمان فيما لو لم يكن مقرونا بالمجانية. لا الأمر مقرون بالمجانية ولا فعل المأمور بداعي المجانية في البيع. إذا كان الأمر بداعي المجانية لا يكون مثل هذا الأمر مقتضي للضمان، لحتى نجي نفتش عن الملاك الذي على أساسه اقتضى ذلك الأمر للضمان. فهذا لا يرجع لمحصن. الصحيح في الجواب هو لا، أن نقول بشيء آخر، وهو أن قاعدة الغرور مش هي التي حينئذ هي التي تنشئ الضمان وتؤسس حينئذ للضمان، وإنما قاعدة الغرور بتقول على مين بترجع. المغرور يرجع على شو؟ على من غره. مش أنه بقاعدة الغرور حينئذ بيضمن، ومن دون قاعدة الغرور لا ما بيضمن. الضمان حاصل ابتداء وأساس، بس على مين بيرجع؟ بيقول أن المغرور الذي لا يذهب عليه ماله هدرا، لا يذهب عمله، لا يذهب عليه عمله سدى في قلبه، بيتحدد أنه يرجع على من غره. أما أن أساس الضمان بيكون أمر مفروغ عنه بمعزل عن قاعدة الغرور، بتتمة تأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.